بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ونحن اليوم أمام مسألة أخرى من مسائل التصوف، وهي الخلوة التي يقوم بها المريد بصحبة شيخه ومراقبة شيخه ليخلو بالله تبارك وتعالى في أيام يعيشها بحسب حاله واستعداده. طبعا هذه المسألة أيها الإخوة الأكارم لها أصول عامة في شرع الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختلى في غار حراء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لذلك نحن الآن أمام شيء من الأغذية والأدوية القلبية التي يوجه بها ويرشد إليها الشيخ المربي تلميذه، فنقول فلان يعني دخل الخلوة وما شابه ذلك. بداية أيها الإخوة، حقيقة نريد أن نحذر أنفسنا من شيء. عندما نقول فلان دخل الخلوة، ليست هذه مرتبة دنيوية نسعى إلى تحصيلها ولنحصل من خلالها صدارة أو مكانة. الخلوة بهذا الشكل هي عكس مفهوم التصوف. يعني أنا الآن أكرمني الله عز وجل بخلوة، طيب دخلت خلوة عند الشيخ وصرت يعني عندي هذه الأمر، هل هذا الأمر أيها الإخوة أنا أقوله وأفعله حتى أحقق لنفسي مكانة عند الخلق، إن فلان ما شاء الله دخل الخلوة، فلان كذا؟ هذا أمر خطير أيها الإخوة، لأن الخلوة الأصل فيها أن تخرج من قلبك الدنيا وما يتعلق فيها، وأن تفرغ القلب لله عز وجل. لذلك الأصل في الخلوة أن تكون مع تمام الإخلاص لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك من الخطر العظيم أن تصير هذه الخلوة التي يخلو الإنسان فيها بين يدي الله عز وجل مفتاحا للدنيا، بأن يطلب هذا الإنسان بعد الخلوة منزلة مرتبة ومكانة وما شابه ذلك، وأن نباهي بها وأن نعلنها وأن نظهرها كأنها صارت والعياذ بالله من بضاعة الدنيا ومفتاحا لبضاعة الدنيا. الأصل أن الإنسان تكون له خلوة، لكن ليتخلى بها عن الأغيار وليقبل على ربنا تبارك وتعالى. أما أن تصير هذه الخلوة شيئا نتباهى فيه فيما بيننا، فهذا مما نعانيه اليوم في بعض الحالات. طيب، وكذلك إذا رأينا إنسانا لم يدخل الخلوة، يعني لم يحقق هذا الخير، هل معنى ذلك أنه مبعد، أنه ناقص، أنه إنسان؟ لا، هذه أيها الإخوة فضيلة ومكرمة فعلها بعض الناس، شيء عظيم. لكن لا ينبغي أن ننظر إلى سوانا أن والله فلان ما دخل الخلوة، فلان كذا، يعني كأن هذا الأمر صار حائلا بينه وبين الترقي وما شابه ذلك. يا أخي، إن دخلنا الخلوة أو لم ندخل الخلوة، فالغاية من ذلك هو الإقبال على الله عز وجل. نحن في كلتا الحالتين نحرص على مرضاة ربنا تبارك وتعالى، وليس لننال مكانة أو منزلة بين الناس.
الخلوة تعرفها؟ قال الشيخ أحمد زروق في قواعده: الخلوة أخص من العزلة.
الخلوة أخص من العزلة، والعلماء أقاموا بحثا واسعا في التفضيل بين العزلة عن الخلق وبين الخلطة بالخلق. والإمام الغزالي فصل ذلك وقال: للعزلة فوائد وآفات، وللخلطة فوائد وآفات، فمن ترجحت عنده فوائد العزلة على آفاتها فليعتزل، ولكن بعد أن يقوم بواجبه من العلم والعمل الصالح مع مراعاة القواعد الأساسية في العلاقات مع الخلق. ومن غلبت عنده فوائد الخلطة على آفاتها فليخالط، لكن بضوابط الخلطة. والحقيقة أن العزلة والخلطة لا يمكن أن تكون بشكل كامل، وإنما الإنسان يخالط ويعتزل، لكن إما أن يغلب الخلطة وإما أن يغلب العزلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخالط الناس وكان له عزلة، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لكن الخلوة هي شيء أدق من العزلة، يعني العزلة أن تقلل علاقاتك مع الناس وأن تبتعد عن مخالطتهم وأن تكون وحدك في مسجدك أو في بيتك. لماذا؟ لتحفظ نفسك من آفات الخلطة ولتقي الناس شرك، لكن بشرط أن تحقق لنفسك الضوابط الشرعية والسلوكية في ظاهرك وباطنك في علاقتك مع الله وفي علاقتك مع الخلق. أما الخلوة لها ضوابط ولها أحكام ولها آداب خاصة أدق من قضية العزلة،
وهي بوجهها وصورتها نوع من الاعتكاف، ولكن لا في المسجد ربما كانت فيه.
يعني ربما تكون الخلوة في المسجد وقد تكون في مكان آخر، أما الاعتكاف المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا في المسجد. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
وأكثرها عند القوم لا حد له، لكن السنة تشير للأربعين بمواعدة موسى عليه السلام، والقصد في الحقيقة 30، إذ هي أصل المواعدة. وجاور عليه الصلاة والسلام بحراء شهرا كما في مسلم، وكذا اعتزل نساءه شهر الصوم واحد. وزيادة القصد ونقصانه كالمريد في سلوكه، وأقلها 10 لاعتكافه عليه الصلاة والسلام للعشر، وهي للكامل زيادة في حاله ولغيره ترقية.
إذن هذه الخلوة أخوانا زمانها غير محدد تماما، وإنما يقدر ذلك الشيخ تبعا لاستعداد هذا السالك، وهي إما أن تكون للعارفين الأولياء الكمل زيادة في مقامهم وثباتا لهم في أحوالهم، يعني بأن تكون غذاء لهم، وللسالكين تكون ترقية ودواء لهم من رعوناتهم.
ولا بد من أصل يرجع إليه، والقصد بها تطهير القلب من أدناس الملابسة، وإفراد القلب لذكر واحد وحقيقة واحدة، ولكنها بلا شيخ مخطرة، ولها فتوح عظيم، وقد لا تصح بأقوام، فليعتبر كل أحد بها حاله.
لذلك إخوة الأكارم، هذه قضايا يقدرها الشيخ المربي المرشد الكامل الذي يعرف هذه القضايا. وهنا أيها الإخوة نحذر أنفسنا من أشياء: أولا، من أن يتجرأ إنسان غير مؤهل للخلوة بأن يدخل غيره الخلوة بإشرافه وهو غير مؤهل علميا أو في صلاحه أو خبرته في طريق التزكية والإرشاد، خصوصا ونحن نجد أن البعض ربما يعطي إجازات بالخلوة والورد العام والتسليك والتزكية وما شابه ذلك من غير ضوابط. يعني هناك من أشياخنا جزاهم الله عنا كل خير من يدققون في الإجازات، خصوصا في الإجازات التي تكون للخلوة والاسم الأعظم وما شابه ذلك، لكن البعض ربما يتساهل في ذلك. أولا يعطي من ليس أهلا لذلك، وربما لم يكن هو أصلا مؤهلا لأن يعطي هذه الإجازات. لذلك نحذر هنا أيها الإخوة من أن يتجرأ أحد غير مؤهل لإدخال الخلوة لغيره على ذلك، فربما حصل من ذلك خطر عظيم على السالك، وربما لم تحقق هذه الخلوة فوائدها. الشيء الثاني، ليحذر الذي يريد دخول الخلوة أن يدخلها عند أي إنسان، إنه مو والله أي إنسان أعلى تعدح لك الخلوة أنا برقد معه، لا، وإنما يجب علي أن أنظر إلى حاله، إلى علمه، إلى إمكانياته، إلى قدرته على الإرشاد وكذا، ولا نكتفي فقط بالإجازات التي ربما يحملها البعض. لذلك إخواننا لابد أن ننتبه من ذلك. ثم شيء ثالث، يجب علينا أن نحقق لأنفسنا سر الإخلاص في ذلك. يعني أنا داخل الخلوة ليه؟ ماذا أريد؟ أنا أريد أن يعلم الناس بي، دري فلان أنه أنا داخل الخلوة، خبرت فلان وكذا، وبتصل بالناس أنه والله أنا بالخلوة وأنا الآن داخل الخلوة بعد يومين أنا خرجت من الخلوة. طيب هذا الإنسان أيها الإخوة ماذا يفعل؟ والله هذا الإنسان كأن الشيطان يضحك منه، لأنه يفعل شيئا ويفسد باطنه ويبقى هذا الشيء صورة بلا معنى. لكن الخلوة يا أخي الأصل فيها أنك تزيل الأغيار عن قلبك لينفرد قلبك بالله عز وجل ظاهرا وباطنا، هيك الأصل. لكن أنت الآن وفي الخلوة، أنت الآن تتواصل في باطنك وفي قلبك مع الخلق، بمعنى أنك تحرص على معرفتهم وعلى رؤيتهم وعلى التواصل معهم قبل أو بعد أو ما شابه ذلك، هذا شيء خطير أيها الإخوة. وربما البعض ينتقد هذه القضية، لماذا؟ لما يرى من خلل عند البعض في هذه المسألة. ونحن لا شك نجل ونقدر أولئك الكبار الذين فهموا هذه القضايا وأتقنوها وقاموا بها بأحكامها وآدابها مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، من شيوخنا الكبار المربين ومن إخواننا السالكين الذين حرصوا على هذا الأمر مع تمام الإخلاص لله عز وجل.
فالخلوة إذن انقطاع عن البشر لفترة محدودة وترك للأعمال الدنيوية لمدة يسيرة.
طبعا إخواننا الإنسان منا يبتعد عن الدنيا في أشياء كثيرة. يعني أنت عندما تصلي صلاتك ما هذه؟ هي ابتعاد عن الدنيا. عندما تحرم بالصلاة، الله أكبر أول الصلاة، ماذا فعلت؟ انقطعت عن الناس وعن العمل وعن الطعام وعن الشراب، وتوجهت بظاهرك إلى الله تبارك وتعالى، وتسعى إلى توجه باطنك إلى ربنا تبارك وتعالى. طيب هذا جزء من أجزاء الخلوة. طيب أنا عندما أذهب إلى الحج ماذا أفعل؟ أيضا أترك أعمالي الدنيوية وأبتعد عن أهلي ووطني وولدي وعملي ومالي وعن مكانتي الاجتماعية، وأذهب إلى مكان ليس لي فيه مكانة ولا منزلة ولا مرتبة اجتماعية. ليه؟ إذن هذا أيضا نوع من أنواع الابتعاد. طيب أنا عندما أعتكف أيضا في رمضان أو ما شابه ذلك، كذلك أحقق لنفسي شيئا من هذا الابتعاد عن الدنيا. لكن في الخلوة هناك شيء أدق وأعمق وأنفع للإنسان، عندما يعيش في ليله ونهاره بعيدا عن كل شيء ظاهرا، والأصل أيضا أن يكون باطنا، يعني في الظاهر وفي الباطن. لذلك تراه حقيقة يفرغ قلبه مما سوى الله، ويوجه قلبه لله عز وجل، ويشتغل بذكر اسم الله الأعظم في ليله ونهاره، ثم بعد ذلك يتلقى من ربنا تبارك وتعالى أنواع التجليات والنفحات، وكل ذلك يكون بإشراف شيخه المربي.
كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي، ويستريح الفكر من المشاغل اليومية التي لا تنقطع.
إذن أنا لا أدخل الخلوة أخوان بقصد الراحة، وإنما بقصد التداوي بإزالة الأغيار عن قلبي. يعني الآن هناك أناس يفعلون شيء يسمى الصوم على الماء، الصوم الطبي. طيب يعني هو أن يترك الإنسان الطعام والشراب وكل شيء، وأن يكتفي فقط بالماء، طب أنت الآن ماذا تفعل؟ أنت الآن تزيل من جسمك هذه الأشياء المتراكمة المترسبة في جسمك لتخرجها من جسمك، ولينشط الجسم بعد ذلك بوظائفه في الأعضاء كلها، هذا هو المقصود. وكذلك أنت في الخلوة تفرغ القلب من الأغيار ليعود القلب أولا والجوارح ثانيا إلى وظائفها الدينية التي تسهل عليك طريق الإقبال على الله تبارك وتعالى. لذلك إخوان الأكارم لا بد فيها من التفريغ، ولكن هنا يحصل شيء آخر، أن بعد التفريغ يأتي من الله تبارك وتعالى أنواع من العطاء والنفحات والتجليات بحسب حال الإنسان يعني من حيث الأسباب، وبقدر توفيق الله تبارك وتعالى من حيث الحقيقة.
ثم ذكر لله تعالى بقلب حاضر خاشع، وتفكر في آلائه تعالى آناء الليل وأطراف النهار، وذلك بإرشاد شيخ عارف بالله يعلمه إذا جهل، ويذكره إذا غفل، وينشطه إذا فتر.
والله يا أيها الإخوة، أنا مع تعظيمي لكل هذه المسائل واحترامي لها، لكن أنا أعتب على نفسي أولا عندما أجدني متجرئا على هذه المقامات وأنا لست لها أهلا. يعني والله يأتي إنسان شاب من الشباب أو ما شابه ذلك ويقول لك أنا أريد أن أدخل تلاميذي الخلوة، وما يعني هذا الأمر أيها الإخوة ربما صار عند البعض فاقدا مكانته وقيمته الحقيقية. نحن نريد أيها الإخوة أن تبقى هذه المسائل بمعانيها بمقاصدها بصورتها بأحكامها بآدابها بمنافعها أن تكون في رقيها وسموها وارتفاعها. لا نريد أن تنزل أيها الإخوة عن هذه المكانة حتى لا تصير شيئا ربما لا ينفعنا، بل ربما يضرنا أحيانا عندما نمارسه من غير هذه الضوابط.
ويساعده على دفع الوساوس وهواجس النفس.
والله أنا أحيانا مثلا أجلس في مكان أسمع أن فلان يقول والله أنا دخلت الخلوة، أنا ما دخلت الخلوة، بيقول لا ما دخلت الخلوة، بلى أنا دخلت، يعني كأنني أريد أن أحافظ على هذه المكانة عند الخلق. طيب أنا الآن دخلت الخلوة، هل أخبر الناس؟ يعني أنا اليوم مثلا لو أنني قمت في الليل هل أخبر الناس؟ هل أقول للناس معاذ الله أيها الإخوة؟ وإنما كان دأب الصالحين أن يخفوا ذلك عن الخلق، ومر معنا أشياء كثيرة عن الأولياء والصالحين كيف كانوا يجتهدون في إخفاء أعمالهم وأحوالهم، وكان بعضهم ربما يبكي الليل كله، فإذا أصبح قام واغتسل واكتحل وحسن من ظاهره ليخفي مظاهر البكاء الذي كان في الليل. لماذا؟ يريد أن يستبقي كل هذه الأحوال وكل هذه المسائل بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا يريد أن يحرص من خلال ذلك على مكانة ولا منزلة عند الخلق، لا يريد أن يتصدر، لا يريد أن يرفع، لا يريد أن ينال مرتبة، لا يريد أن يذكر. لماذا؟ لأنه بالأصل دخل الخلوة لماذا؟ ليفرغ قلبه لله عز وجل، وليتذوق قول ربنا عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
طريقتها، يذكر الغزالي رحمه الله طريقة الخلوة ومراحلها ومقاماتها، فيبين أن الشيخ يلزم المريد زاوية ينفرد بها، ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال، فإن أصل الدين القوت الحلال.
إذن أولا إخواننا هناك من يتفرغ للذكر للعبادة ويبتعد عن الناس، فرق قلبك من جميع المشاغل، الآن أثناء هذه المدة ليس هناك تواصل مع الدنيا بكل أبعادها، وإنما تفرغ لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يهيأ له في هذه المدة ما يكفيه من القوت. أولا الحلال، القوت الحلال. أما إذا إنسان يعني جلس في خلوة يذكر الله عز وجل وعنده مال حرام أو ربما مال مشبوه، إذن هذا يعني يفسد على الإنسان خلوته. ثم بعد ذلك يجلس هذا الإنسان ويكون معه من يعينه ويأخذ بيده أثناء الذكر لينشطه أولا وليراقب الأحوال التي تطرأ عليه ثانيا.
وعند ذلك يلقنه ذكرا من الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه، فيجلس ويقول مثلا الله الله أو سبحان الله سبحان الله أو ما يراه الشيخ من الكلمات، فلا يزال يواظب عليه.
طبعا إخواننا، هذه الأذكار لها آثار على الإنسان، وربما بعض الناس لا يستطيع باستعداده أن يتحمل بعض الأحوال. لذلك قضية الأذكار إخوتي الأكارم، الإنسان ينبغي عليه أن يذكر ضمن ضوابط، والأذكار المسنونة هي المجال للرحب لنا جميعا، أما الأذكار الخاصة تكون بإشراف الشيخ المربي.
فلا يزال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظ في القلب، ثم لا يزال كذلك حتى تمحى من القلب حروف اللفظ وصورته، وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبة عليه قد فرغ عن كل ما سواه.
هذا الذي ذكره ابن عطاء الله، فعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور، ثم من ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور. هذا هو الترقي المقصود. أما أنا الآن يعني أدخل الخلوة وأنتظر ساعة الخروج لأنال المكاسب والنتائج والفوائد وربما أنال الترحيب، يعني مثل الإنسان الذي يحفظ القرآن الكريم يجتهد وكذا وكذا ويراجع ويفعل السبر ليه حتى ينال تكريما وفخرا ونتيجة وما شابه ذلك. هذا نفعله مع صبياننا، أما مع الكبار أيها الإخوة لا ينبغي للإنسان أن تكون هذه الأشياء مقصدا له. والله يا إخواننا أنا أعتب على نفسي عندما أجدني أحرص على عمل من الأعمال الكريمة المباركة وأنا ألاحظ فيها قصدا دنيويا، يعني أنا أحفظ القرآن ليعلم بي الخلق، أنا الآن أريد أن أختم القرآن، ماذا أفعل؟ ساوي حفلة وبعزم الناس، تعال شوفوني أنا عم بختم القرآن. طيب ما هو قصدك؟ والله إذا كان قصدنا تشجيع الشباب وتشجيع الناس شيء عظيم، إذا قصدنا أن نحضر ختم القرآن والله شيء عظيم، لكن إذا أنا الآن قصدي أن يعلم الناس لأنال بذلك مكانة ومنزلة ومرتبة، والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه. ورحم الله ذاك الذي قرأ عند شيخه مرة القرآن الكريم، فلما انتهى واستحق أن ينال إجازة، استحق أن ينال إجازة، ما رضي أن يأخذ الإجازة ولا شيء من ذلك، قال له أنا أريد فقط أن تعطيني ورقة صغيرة لأضعها في كفني لعسى أن أحشر يوم القيامة مع أهل القرآن، لا بدي حدا يعرف ولا بدي حدا يدرى ولا بدي كذا. يا إخواننا الأكارم، نحن لا نمنع من إقامة الاحتفالات والتكريم والتعظيم، نحن نكرم الصالحين، نحن نعظم أهل القرآن، نحن نعظم أهل الخير، لكن هم ينبغي أن يتحققوا بالإخلاص الكامل لله تبارك وتعالى. يعني أنا لو عندي مثلا تلميذ قرأ القرآن كاملا، أنا أشجعه وأثني عليه وأكرمه وأحتفل به وأشجع غيره به، لكن هو ينبغي عليه أن يذوب أمام هذا التكليف الذي هو قبل التشريف. يا إخواننا الأكارم، ينبغي أن نلاحظ هذه المعاني، لأن غياب هذه المعاني عنا أفسد كثيرا من أعمالنا،
لأن القلب إذا اشتغل بشيء خلى عن غيره الله. أي شيء كان،
إذا اشتغل بالله خلى عما سوى الله. طيب بالمقابل إذا اشتغل بالدنيا فإنه سيخلو عن حب الله وتعظيم الله والتعلق بالله، لأن القلب إما أن ينصرف إلى الله أو أن ينصرف لغير الله.
فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو المقصود خلا لا محالة من غيره، وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب والخواطر التي تتعلق بالدنيا وما يتذكر فيه مما قد مضى من أحواله وأحوال غيره، فإنه مهما اشتغل بشيء منه ولو في لحظة خلا قلبه عن الذكر في تلك اللحظة وكان أيضا نقصانا، فليجتهد في دفع ذلك. ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوساوس من هذه الكلمة. وإنها ما هي؟ وما معنى قولنا الله؟ ولأي معنى كان إلها وكان معبودا؟ ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر، وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة.
لذلك أخواننا الشيطان يجتهد علينا في مراحل سيرنا وسلوكنا إلى الله، وربما كانت الوساوس والشبهات والقواطع والصوارف التي تكون في أول الطريق أبسط وأسهل وأخف من تلك القواطع والصوارف والمنزلقات التي تطرأ على الإنسان في وسط الطريق أو في آخر الطريق. لذلك أيها الإخوة، الإنسان كلما ازداد رقيا ينبغي عليه أن يعلم أن الشيطان سيزداد عليه اجتهادا، وسيستعمل معه من وسائل الإغواء والانزلاق ما لم يستعمله معه سابقا. لذلك إخواننا لا نأمن على أنفسنا، ينبغي علينا أن نجتهد في أورادنا وأذكارنا ومحاسبة نفوسنا، كما قالوا إخواننا المنخل الذي نحاسب به يدق مرحلة بعد مرحلة، فربما في أول الطريق نتساهل في بعض جزئيات المحاسبة، لكن عندما يسير الإنسان يزداد دقة في محاسبة نفسه ويزداد دقة في مطالبتها بمزيد من الالتزام بالأحكام والآداب.
وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة، ومهما كان كارها لذلك ومتشمرا لإماطته عن القلب لم يضره ذلك. وهذه الوساوس منقسمة إلى قسمين: ما يعلم قطعا أن الله تعالى منزه عنه، ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه ويجريه على خاطره، فشرطه ألا يبالي به.
وطبعا إخواننا هذا يحتاج إلى علم ومعرفة في مسائل العقيدة حتى يتنبه إلى هذه الوساوس وهذه الشبهات،
ويفزع إلى ذكر الله تعالى ويبتهل إليه ليدفعه عنه، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما يشك فيه فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه، بل كل ما يجد في قلبه من الأحوال من فترة أو نشاط أو التفات إلى علقة أو صدق في إرادة، فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه وأن يستره عن غيره فلا يطلع عليه أحدا. مشروعيتها: ليست الخلوة ابتداعا من الصوفية، وإنما هي امتثال لأمر الله تعالى في كتابه العزيز، وتأسن واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخلو بغار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، وبهذا تكون قد ثبتت مشروعيته.
طبعا أصلها العام، لكن بتفاصيلها وجزئياتها نقول هذا يرجع إلى ما عند العلماء والشيوخ المربين من خبرات بالتجريب وبالممارسة، رأوا فوائد ذلك فوضعوا هذه الضوابط وهذه الوسائل لتوصل إلى تلك المقاصد. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.